إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا هو لقاؤنا التاسع حول تاريخ الدولة العثمانية، والحديث موصول بالرد على الشبهة التي أثارها المستشرقون اليهود والنصارى ومن سار على نهجهم من أبناء المسلمين من اتهام للدولة العثمانية من أنها لم تكن أمة دعوة وهداية وحضارة، وإنما كانوا أمة حرب وقتال، ناس يقاتلون من أجل الله، وهذا غير صحيح. والهدف من هذه الشبهة التشكيك في كون الإسلام نموذجا حضاريا كفيل بحل مشاكل بني الإنسان. الهدف من هذه الشبهة تشكيك المسلمين في الخلافة الإسلامية، تخذيل المسلمين عن إقامة الخلافة وعن إقامة الفرائض. فأعداؤنا حينما يشوهون تاريخنا ويدفعون بالشبهات، الهدف أن يشككون في المشروع الحضاري الإسلامي ويخذلوننا عن القيام بالفرائض. والرد كما بينا في المرة الماضية أن الأمة أو الدولة العثمانية كانت دولة محاربة، نعم، أمة قتال، نعم، أمة جهاد، نعم. الهدف والغاية أن تزيل العقبات التي تحول بين الناس وبين اختيار دين الله عز وجل، إزالة العقبات التي تحول بين الناس وبين تطبيق الشرائع وإقامة الحدود، وأيضا دفع العدو الصائب. الدولة العثمانية منذ قيامها 1299 هجرية وحتى عز السلطان عبد الحميد الثاني حوالي 600 سنة كانت تقاتل. أول معركة 1301 هجرية، وآخر معركة خاضتها الدولة العثمانية 1911 ميلادية، يعني حوالي كم سنة؟ 600 سنة. وشاء الله سبحانه وتعالى إنه من خلال حلقة الجهاد المستمرة أمكن تحرير أبناء أوروبا الشرقية كلها من قبضة الطاغوت الأوروبي الصليبي وإقامة حكم الله على أرضها، أمكن تحرير القسطنطينية وتحويلها إلى عاصمة من عواصم الدولة الإسلامية إسطنبول، استطاعوا من خلال الحركة الجهادية حماية فلسطين، حماية العالم العربي والإسلامي على مدار 600 سنة. والسؤال الذي يطرح نفسه، لو لم تكن الدولة العثمانية دولة مجاهدة، من كان سيدفع الأسبان والبرتغال عن غزو بلاد المسلمين واغتصاب ديارهم؟ بمجرد انهيار الدولة العثمانية استطاع أبناء أوروبا اغتصاب وتمزيق العالم الإسلامي. ما من بقعة من ديار المسلمين إلا ويسيطر عليها أبناء أوروبا، بما في ذلك أمريكا وروسيا، إما سيطرة سياسية أو اقتصادية أو ثقافية أو فكرية أو عقلية. لا يوجد بقعة من بقاع العالم إلا فيها قواعد عسكرية أجنبية قابعة على أرض الإسلام تهدده في مقتل إلا ما رحم ربي طبعا، وهذا نادر. كل هذا حصل متى؟ بعد انهيار دولة الخلافة. بعد انهيار دولة الخلافة أصبح المسلمون كالمعزة المطيرة في ليلة شاتية بأرض مسعة ليس راها راع. فماذا تنتظرون حينما ترعى ثياب الغنم؟ أن أصبح العدو يمسك بزمام العالم الإسلامي. فالدولة العثمانية إذا لما كانت تجاهد أو تقاتل ما كانش مجرد القتال من أجل القتال، لا، إنما كان الهدف دفع العدو الصائم وكمان طلب العدو، جهاد الدفع وجهاد الطلب، لأن هؤلاء الذين يحولون بين الناس وبين اعتناق هذا الدين يجب أن ينحوا عن الإمساك بزمام البشرية. وهنا بقى نقول طب لم تكن الدولة العثمانية دولة مجاهدة أو مقاتلة، كيف كان سيدفعون العدوان؟ لأن حاولت أحصر المعارك التي خاضها العثمانيون، حاولت أحصر الأحلاف العسكرية التي شكلها أبناء أوروبا باسم الصليب، حاولت أحصر المخططات التي وضعها أبناء أوروبا لتمزيق العالم الإسلامي واحتلال شيء يثير يعني الرعب بالقلوب غير المؤمن. مئة مخطط لتمزيق العالم الإسلامي قام على وضعها أبناء أوروبا الصليبية، واشترك فيها بابا روما، واجتمعت فيها كل التيارات الصليبية في العالم، ونشرت المئة مخطط دي. نشرت فين؟ اطلعوا عليها. اللي أنا ذكرت منها المرة الماضية مخطط مارينو سانوتو اللي نشر سنة 1316 ميلادية تحت عنوان الأرض المقدسة، ونشر هذا في كتاب الحركة الصليبية تأليف الأستاذ الدكتور سعيد عبد الفتاح عاشور الناشر مطبعة الأنجلو الجزء الثاني صفحة 1198، بيقول للسيطرة على العالم الإسلامي يجب أن نبدأ بمصر، أن نضعف مصر اقتصاديا، فإذا ضعفت مصر اقتصاديا ضعفت عسكريا وأصبح من السهل السيطرة عليها عسكريا، فإذا أمكن السيطرة على مصر عسكريا أصبح من السهل السيطرة على سوريا وفلسطين والعالم العربي والإسلامي. كلام ده سنة 2016 أحد المخططات. بقية المخططات نشرت في الكتاب ده ونشرت في كتاب الحاضر العالم الإسلامي الذي كتبه لثروب السودان وقدم له شهيد ارسلان والنشر دار الفكر، ذكر نفس المخططات 100 مخطط. زيادة مغنيمة في كتابه جوانب مضيئة في تاريخ العثمانيين الأتراك والناشر دار الفرقان من صفحة 187 ل 241 قام بعمل حصر للمعارك الرئيسية التي خاضها العثمانيون غالبها يدخل في جهاد الدفع للعدو الصالح. حاولت اشوف مين اللي دخل في قتال العثمانيين، فرنسا، المانيا، النمسا، المجر، الروس، الصرب، اعداء الانفي هم اعداء اليهود. وحاول بابا روما ان يعمل نوع من المصالحة بين الكاثوليك والارثوذكس والبروتستانت، كل ده علشان القضاء على الدولة العثمانية. رغم الدولة العثمانية قمة حضارة كانت بتقاتل ليه؟ لتكون كلمة الله هي العليا، حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، حتى يأمن الناس على دمائهم وأعراضهم وأولادهم، حتى تطبق الشرائع، حتى يقام الحدود، حتى يتاح للناس أنهم يربوا أولادهم على الإسلام وينشأ نساءهم أطفالهم على الإسلام. إذن كانت رسالتهم رسالة ربانية، أقيموا الدين حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. على الجانب الآخر كان الجهاد الهدف منه دفع العدوان الواقع الأمة. النهاردة أدينا بنقول السلام اختيار مصير، طيب هل ارتدع الصرب؟ هل ارتدع الروس؟ هل ارتدع اليهود؟ فمن يكف اليهود عن إخواننا وأخواتنا على أرض فلسطين؟ من يكف الصرب عن إخواننا وأخواتنا على أرض البوسنه والهرتك؟ أهو هل نجحت الأمم المتحدة في تحقيق السلام والأمن للمسلمين؟ هل نجح مجلس الأمن؟ هل نجحت منظمة المؤتمر الإسلامي؟ احنا سايبين لكم الفرصة. هل دفعوا عن إخواننا أبدا؟ بل إنهم يستخدمون، لعلكم قرأتم في الأيام الماضية لما حقق البوسنويون المسلمون انتصارات بدأوا يضربونهم بالغازات السامة. من يكسر شوكة هذا المعتدي؟ ترقص له وتغنير وتقول السلام اختيار مصيرك؟ متى؟ من قال ان الظالم يرتدع بمجرد تغني له تقول له السلام يا سلام يا سيد؟ سلام يا سيد يا سلام. هيكف عنك؟ طب هل كف اليهود عن اخواننا واخواتنا سنة 48 و56 و67؟ كانت الكلاب بتاكل جثث الجنود والجيش المصري في سيناء. و73 هل كف اليهود دينا فنقول لهم سلام وهو بيجهز لنفسه عد قوات البر والبحر والجو والمناورات شغالها دي لها سنوات طويله والتواجد العسكري اليهودي في غالب بقاع الارض شغال ولكن الامه مش دريانه امه تعبت العدو شغال كل يوم ياخد قواعد عسكريه في بلد واثنين وثلاثه وتحت حمايه قوات الامم المتحده يدخل وتحت حمايه المظله الامريكيه يدخل ويهيمن ويتعرف على ارض المعارك المستقبليه ويتعرف على جنود وقوات ابناء الامه الاسلاميه. طب العدو ده اللي جهز الغازات السامه وجهز الغازات القنابل الجرثوميه والنوويه التكتيكيه هيرتدع يعني لما تقول له السلام وانه خلاص انسوا من دماغكم حكايه القتال؟ تنسى الجهاد. الجهاد فريضه ماضيه الى يوم القيامه لا يعطلها كون الامه ضعيفه في مرحله من المراحل. ده ركن من اركان الاسلام. انت ازاي فرحت؟ هل عدو هذا سيرتدع؟ هل يعني العدو سيرتدع عن العبث باعراض اخواتنا على ارض كشمير؟ قريت احصائيه من كام يوم 7000 اخت اغتصبوها في كشمير عباد البقر. عباد البقر 7000 اخت، 35000 معتقل من اخواننا واخواتنا الشباب الصغير، ده غير القتلى وغير الخسائر الماديه. الظلمه الذين عطلوا الشرائع وعطل الحدود هيرتدع بمجرد ان تقول له السلام السلام اختار مصيري؟ يبقى وهم، هذا وهم وهم ستثبت الايام فساده. لان اعتقد انه طبعا الامه حينما تجد نفسها العدو يعلو راسها ويتواجد في غرف نومها هتبتدي تفكر ان مش ممكن السلام يعني يستقر الا اذا كانت هنالك قوه تحميه. مفيش مانع نرفع شعار الاسلام، لما العدو بيرفع شعار الاسلام ولكنه يعد القوه لانه مامور باعداد القوه. واحنا امه الحديد، امه النحاس المذاب، أمة القوة، وعد لهم ما استطاعوا من قوة. نفرط في أعداد القوة نقول السلام اختار مصيري؟ إذا عاوز أقول الدولة العثمانية فقهت فينا، أدركت أن السلام لن يتحقق، الأمن والطمأنينة لن تتحقق، لن يقوم حكم الله، لن تطبق الشرائع، لن تنتهي المظالم، لن ينتهي تنكسر شوكة الكفر والظلم وأهله إلا إذا كان هنالك راية الجهاد مرفوعة في سبيله. ولكن ظلت الدولة العثمانية تقاتل 600 سنة. ظلت تقاتل 600 سنة. الأمة إذا حينما كانت تجاهد فلأنها مأمورة بذلك. أمر من الله سبحانه وتعالى. وحينما كانت تقاتل عدوها تلتزم بآداب الإسلام. عندنا اسمها آداب القتال، آداب الجهاد. كان كل خليفة، كل أمير كان حريص على أن يذكر قادة الجيش به: لا تغدروا، لا تخونوا، لا تغلوا، لا تظلموا، ستجدون أناسا قد فرغوا أنفسهم للعبادة في الصامع فذروهم وشأنهم، لا تقتلوا شيخا، لا تقتلوا طفلا، سبحان الله، لا تعقروا نخلا، لا تقطعوا شجرة مثمرة، لا تعقر ناقة. سبحان الله، دي أداب الإسلام، إنك أنت ما تقتلش طفل ولا شيخ، ما تغدرش بعدوه، ارسل له رسالة قل الله ندعوك إلى الإسلام، مش عاوز تسلم ادفع الجزية عشان نحميك من عدوك ونضمن لك شيخوختك لما تكبر وما تبقاش حد يأكلك. إذا ما قابلتش الدين دي يبقى أنت عدو مقاتل، يبقى الحرب بيننا وبينكم حتى يعني يحكم الله بيننا وبينكم وخير حاكمين. كشفيش غد، فإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يهدي كيد الخائنين. اوعى تخون، قل له خلاص المعاهدة اللي بيننا وبينكم كأنها ما فيش. لكن يعني شيء طيب، هذه أداب الإسلام، لا تغدروا، لا تقتلوا، لا تخونوا، لا تظلموا، لا تعقروا شجرة، لا تهدموا دورا للعبادة، لا تهدم كنيسة ولا تهدم بيعة لليهود، ما تهدمش دور العبادة. قوم تعالوا شوفوا بقى ماذا يفعل الصرب بإخواننا العرب؟ أول حاجة حطموها المساجد، انتهت حرمة النساء والبنات الصغار، أصلاً انت بتنسوا، رجعوا صفحات التاريخ. سبحان الله، وما زالوا تحت سمع بصر المجتمع الدولي، بل وبتشجيع منه الأمم المتحدة عجز عن حماية البوسنة والهرسك، لا، أوروبا متفقة على استئصال شعبة المسلمين من البوسنة والهرسك. ارجعوا لكتاب فوز طايف مذابح البوسنة والهرسك، خريطة للعالم سنة 2000 لا وجود للبوسنة والهرسك فيه. سبحان الله، هل اخواننا على ارض الشيشان كف عنهم الروس؟ نحن لم نسمع انسانا من رعاة هذه الامة يقول يا روس يا مجرمين الشيشان جزء من الامة المسلمة، كفوا ايديكم عنهم. ما شفنا واحد قطع علاقاته الدبلوماسية ولا الاقتصادية، ولا شفنا امة مدت يد العون لاخواننا في الشيشان والبوسنة والهرسك. فلسطين مش اسلامية وهي امانه في رقاب المسلمين وتحريرها في رقابنا؟ هل سمعنا احد تسلموها خلاص اليوم؟ حتى بما في ذلك القدس، ونسمع اليومين دول عباد يقول لك تعليق قرار مصادره الاراضي، اراضي ايه؟ والقدس فين؟ وفلسطين فين؟ والارض التي بارك الله فيها العالمين فين؟ الدوله العثمانيه لانها كانت دوله مجاهده حفظتها وسلمتها لنا، من ضيعها؟ ضيعها الخونه من ابناء هذه الامه. يعني ظلت فلسطين اسلاميه؟ ظلت القوقاز إسلامية؟ تركستان الغربية إسلامية؟ حتى سلمها المجرمون من أبناء الأمة للروس الأرثوذكس، الروس الشيوعيين. يبقى إذا الأمة كانت قوية طالما راية الجهاد مرفوعة، ذلك الرسول قال إيه؟ جعل رزقي تحت ظل روحي، الجنة تحت ظلال السيوف. وحذر، إذا تبايعتم بالعيد وتبعتم أذناب البقر وتركتم جهادكم سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى تفيعوا الى دينكم. تعطيه فريضه الجهاد ده الى ايه؟ ضربت الامه بالذله والمسكنه اللي احنا شايفينها. يبقى لنا اخوه الاسلام حتى والمسلمون المسلمين يقاتلون يلتزمون بالاداب كده ولا ايه؟ سمعتم ان واحد مسلم انتهك عرضا لامراه ذميه او غدر به او قتل طفلا؟ فتش التاريخ عشان تعرفوا ان امتنا هي امة الرحمة، امة العدل، لانها الامة المسلمة. كذلك جعلناكم امة وسطة لتكونوا شهداء على الناس وكنا رسول عليكم شيء. ولذلك طالما راية الجهاد منكسة، طالما الامة تنكرت لدينها وفرائض ربها، ستظل هينة على الناس، سيظل العدو طامعا في اعراضها ودمائها واموالها. واعتقد يعني الايام القادمه ستثبت ان شعار السلام اختيار مصيري كان وهما، كان سرابا. فالعدو رفع شعار السلام وهو يعد للحرب، واحنا رفعنا شعار الاسلام السلام ولم نعد شيئا. ماذا تكون النتيجه؟ الغلبه لمن يعد. لكن ان شاء الله رغم هذا سيحدث التحول وسيقيد الله الفئه المؤمنه الظاهره التي سينصر الله بها دين الله سبحانه وتعالى. يبقى مره اخرى، إذا الدولة العثمانية صحيح كانت أمة في حرب وقتال، أمة في جهاد، ولكنها لم تستخدم جهادها في ترويع الآمنين أو في اغتصاب حقوق الآخرين، إنما كان هدفها أن تقيم دين الله سبحانه وتعالى في أرض الله كلها حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لا حتى تنكسر شوكة الباطل وأهله. طيب الحاجة الثانية أو الجزء الثاني من الفرية التي تلصق بالدولة العثمانية أنها لم تكن أمة حضارة أو إنجازات حضارية. نقول هو هنا هل هناك إنجاز حضاري أكبر من أن تخرج الناس من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد؟ أن يدخل قطاع من أبناء أوروبا في الإسلام؟ أن يقيموا شرائع الإسلام؟ أن يقيموا الفرائض؟ مش بنعمة؟ أن الناس يدخلون في الإسلام مش نعمة؟ الناس يلتزمون بالإسلام مش نعمة؟ يطبق عليهم دين الله مش نعمة؟ يتحقق لهم الأمن والطمأنينة؟ دي مش إنجازات؟ وإلا إذا كان متى يصل الإسلام؟ من الذي أوصل الإسلام إلى الوسط والنهار؟ من الذي أوصل الإسلام شبه جزيرة الأناضول؟ من الذي أوصل الإسلام إلى شبه جزيرة البلقان؟ من الذي أوصل بالإسلام إلى بلغراد؟ إلى المجر؟ إلى بودابست؟ إلى أسبانيا؟ إلى الأندلس؟ الله، مش دي أمة الجهاد؟ ده أكبر إنجاز حضاري. طيب لما انحصرت الموجة الحضارية اللي حصل رجعت قطاع ضخم من أوروبا إلى الشرك، مش كده؟ عطلت الشرائع، عطل الحدود، فشت الموبقات. عيش إن في أبناء أوروبا استحلوا الخمرة، استحلوا الفروجة، استحلوا الميسر، استحلوا اللواط، حصلت افتكاسة في حياة البشرية. يبقى إذا الدولة العثمانية كانت صاحبة مشروع حضاري وحققت يعني إنجازات حضارية كبيرة. يؤكد المؤرخ التركي أحمد رفيق في كتابه تاريخ عمومي، أي التاريخ العمومي الكبير، أن عثمان ابن أرطغرل كان حريصا على أن يبني في كل مدينة بيزنطية يفتحها الله عليه مسجدا يعين له إماما من العلماء ليفقه المهتدين الجدد في الإسلام بأمور دينهم. وكان أول مسجد أمر بنائه في عام 687 هجرية 1288 ميلادية قبل تأسيس الدولة العثمانية رسميا في قلعة قرى حصار، وعين العالم الفقيه دورسون إماما له. يبقى ده مش إنجاز حضاري إن أنا أبني مسجد وعين الأئمة علشان يفقهوا الناس اللي دخلوا في دين الله الدين الجديد ده ويفقههم في دين، ده إنجاز حضاري. وعندما الدولة أرخان بن عثمان على مدينتين ملتبة وأزنيق بنى في كل منهما مسجدا وإلى جانبه مدرسة، وفي عام 733 هجرية 1335 ميلادية شهدت الدولة العثمانية قفزة كبيرة في ميدان النهضة العمرانية حيث تم تشييد مسجد بورصة الجامع وألحق به بناء كبيرا ليكون مدرسة للعلوم الشرعية. وفي عام 838 هجرية شيد عثمان مسجدا ومدرسة كبيرة في مدينة أزميل وصفها كارل بروكلمان. كارل بروكلمان ده مستشرق الماني كتب كتابة من تاريخ الشعوب الإسلامية، بيصف ما عمله أرخان بن عثمان بأنها كانت بمثابة جامعة، حيث يقول في الثالث من كتاب تاريخ الشعوب الإسلامية: بعد سقوط مدينة أزميل بيد أرخان عبر أرخان بوصفه مسلما صادقا عن تقديره للمعرفة تلك التي كانت رعايتها من أعظم عناوين المجد عند الحكام المسلمين في جميع الأجيال، فأنشأ أول جامعة عثمانية وعهد بإدارتها إلى العالم داود القيصري وهو عالم تتري تركي تلقى علومه في مصر. وفي عهد بيزيد بن مراد بيزيد الصاعقة بنى العثمانيون مركزا ضخما لبناء السفن وإصلاحها، يعني ترسانة بحرية في مدينة غاليبولي، وتمكنوا في فترة وجيزة من تجهيز نواه قوية للأسطول العثماني الإسلامي قوامها 60 سفينة مدججة بالسلاح. وما كان يحقق هذا النجاح لولا ما كان يتمتع به المهندسون والصناع الأطراف من مهارة. احنا بنبني مركب دلوقتي احيانا كثير من بلاد العالم العربي بيبنيها خارج بلاد ما عندوش الامكانات، لكن في ايام العثمانيين كان يوجد المهندسون والصناع المهرة الذين يصنعون الاسطول. ويعتبر عهد السلطان محمد الفاتح انعم به من فاتح على الرغم من انشغاله المستمر بمواجهة أعداء الإسلام من أكثر العهود العثمانية التي شهدت إنجازات حضارية بارزة، فقد احتضن المخترع المجري أوربان بعد أن اقتنع الفاتح بما فطر عليه من ذكاء بأن حديث أوربان عن اختراعه لطريقة جديدة لصنع المدافع لم يكن حديث مشعوذ كما كان يصفوه ملوك أوروبا الذين عرض عليهم أوربان اختراعه فرفضوه وأهنوه، وإنما كان حديث عالم موهوب فأمده بكل المعدات والمواد وأحاطه بالعديد من المهندسين الأتراك حتى تمكن من تصنيع مدفع ضخم أطلق عليه اسم المدفع السلطاني تيمنا بالسلطان الفاتح. والمرة الماضية أظن عرضت لكم نموذج للمدفع السلطاني، وعرضت أيضا لتشكيل أو لنموذج من مدفع الهاون، وقلنا إن ده اختراع عثماني. يعني الناس هذا الجانب المعنوي نشر الإسلام، الجانب الروحي تعريف الناس بربهم بإسلامهم بنبيهم، حرص على إقامة الشرائع، قامت المساجد والعلوم والمدارس لتعليم الناس العلوم الشرعية ويتعبدوا فيها إلى ربهم، ده الإنجاز الحضاري. ده أسوأ شيء تحرم منه الأمة المساجد، أسوأ شيء تحرم منه الأمة التعليم الشرعي، أسوأ شيء تحرم منه الأمة أن يحال بينها وبأن تدعو إلى الله أو تقيم دين الله، ده الجانب المعنوي. لكن على الجانب المادي أيضا كان فيه تقدم مادي، هذه بناء ترسانة أصولهم ما يصنعوا أصولهم، وكمان اختراع المدافع أو المدفع السلطاني. ولم يكتف السلطان الفاتح بذلك الإنجاز، بل عهد إلى عدد من المهندسين الأتراك بصنع نوع جديد من القنابل لاستعمالها في المدفع السلطاني، وسجل التاريخ. يعني إذا إن إحنا أمة لم يفرض علينا التخلف في عهد الخلافة العثمانية، إحنا فرض علينا التخلف في ظل حكم العسكر أتاترك وأمثاله، لازم نضعه في الاعتبار. أمتنا لم يفرض عليها، مصر كانت إلى عهد الدولة إلى عهد الاحتلال الفرنسي كانت تصنع أسطولها وتصنع أسلحتها. اللي حصل لما جه الإنجليز فكوا مصانع الأسلحة والذخيرة وجعلوها خردة بعد الاحتلال الإنجليزي لمصر. يبقى العثمانيين كانوا متقدمين علميا، ويسجل التاريخ أن الأتراك كانوا أول من استعمل قنابل تحرق كل ما حولها إذا اصطدمت بجسم صلب، وكانت تلك القنابل تتركب من مزيج من زيت الزيتون والكبريت والملح ومواد أخرى. يا سبحان الله، زيت الزيتون، الكبريت، الملح، مواد أخرى. وكان أول استعمال لهذه القنابل الحارقة في عام 882 هجرية. لم تكن أوروبا قد دخلت عصر البخار بعد، أثناء حصار العثمانيين لعاصمة ألبانيا إشكوبا. ولم يقف طموح السلطان العالي محمد الفاتح، احنا اتكلمنا عن السلطان محمد الفاتح في شريطين، لم يقف طموح السلطان العالي عند ذلك الحد، فطفق يشجع المهندسين المسلمين الأتراك على تطوير تلك القنابل، ولم يلبثوا أن اخترعوا نوعا جديدا من القنابل المتفجرة التي تنفجر بشدة إذا اصطدمت بجسم الصلب. وسجل التاريخ الحروب أن السلطان محمد الفاتح كان أول من استعمل القنابل المتفجرة المصنوعة على أسس علمية في عام 185 هجرية أثناء حصاره لمعقل فرسان القديس يوحنا في جزيرة بروس. ولم يقتصر نبوغ السلطان الفاتح علم من ذلك الحد، فقد كان بارعا في فن الهندسة، الخليفة بارع في الهندسة والعلوم الطبيعية، الكيمياء والطبيعة والأحياء والرياضيات، استغل براعته في هذين الحقلين في مواضع كثيرة. مش عنده براعة بس في الرأس والغناء والخنا والفجور، لا، مشغول عنده علوم عسكرية، علوم مدنية طبيعية. فعندما قرر بناء قلعة روميلي حصار على الساحل الأوروبي في مواجهة أسوار القسطنطينية، أمضى عدة أيام مع مهندسين وهو يستكشف طبيعة الأرض ويدرس طبوغرافيتها، حتى توصل إلى اختيار الموقع الذي بنيت فوقه، والذي ثبت بعد انتهاء بنائها أنه أنسب موقع لبنائه. وحين قرر السلطان الفاتح مفاجأة نصارى القسطنطينية بإدخال السفن العثمانية إلى مياه الخليج عن طريق نقلها برا لمسافة حوالي 8 كيلومترات، تغلى براعته في العلوم الطبيعية والفن الهندسي، فقام بعملية استكشاف متعددة لدراسة طبيعة الأرض، حتى اهتدى إلى أنسب المواقع التي تصلح طريقا تمر من فوق السفن. ثم عمد إلى تلك الطريق فطبق يمهدها، فتارة يردم المواقع المنخفضة منها، وتارة يقيم الجسور، وتارة يدور من حول جبل، وتارة يزيل الصخور والأشجار، حتى تمكن من فتح طريق طولها حوالي 8 كيلومترات، فانسابت السفن فوق الأخشاب التي رصت على طول الطريق انسيابا لا تقف أمامه حفر ولا لسؤال. وبفكر العالم العالم أدرك الفاتح أن انسياب السفن وهي مصنوعة من الخشب فوق ألواح الخشب سينتج عنه احتكاك قد يؤدي إلى اندلاع ألسنة اللهب في السفن وفي خشب الطريق على حد سواء، فطبق يدلك أطنانا من الزيت والشحم فوق أخشاب الطريق حتى تمنع الاحتكاك من جهة ويسهل عملية انزلاق السفن فوق الطريق الخشبية من جهة أخرى. نبنى إخوان معنا الآخرين هل في هذه الشهادة التي ينقلها المؤرخ عن المؤرخ الفرنسي البارون كارادوفو، مؤرخ اللي هو زيادة أبو غنيمة نقل لنا أقوال مؤرخ فرنسي اسمه كارادوفو أوردها في كتاب مفكر الإسلام الجزء الأول. مرة أخرى أذكر بالقضية دي المفكرين أنه تعذر عليه إدخال المراكب إلى بحر المرمدة بحر مرمان من مضيق البسفورة والزرنين، فعن طريقة إيه؟ إنه بنى السفن في البر واستطاع أن ينقلها عبر ألواح من الخشب مباشرة إلى البحر مرمان، ففوجئ الصليبيون أبناء أوروبا بالأسطول العثماني داخل بحر مرمان، وده كله بفضل الله ثم العقلية العلمية بتاعت السلطان. وعشان كده المفكر الفرنسي يقول إن السلطان محمد الفاتح لم يفتح القسطنطينية بيزن لأن أهل بيزن كانوا ضعفاء أو لأن المسألة كانت مصادفة، لا بيقول إن الرجل استخدم علمه وفنه في الإعداد لهذه المعركة. كما تم السلطان العالم بالطبي وبذل جهودا كبيرا في دعم العلوم الطبية في ذهنه، فأوعز إلى العالم المجاهد الشيخ آق شمس الدين الذي كان بارعا في علوم الطب بأن يدون علما لينتفع به الناس، فألف كتابا بعنوان مادة الحياة كان يعتبر بعصور طويلة من أهم المراجع الطبية التي تبحث في علم الميكروبات والجراثيم الناقلة للأمراض. ده مش إنجاز حضاري. وحين بنى مسجده الذي أطلق عليه اسمه في إسلامبول بنى إلى جانبه جامعة علمية وألحق بها مستشفى يضم 70 سريرة ليتدرب فيه الطلاب الذين كانوا يدرسون الطب في الجامعة. ده قبل ما تعرف أوروبا حاجة اسمها طب ولا تعرف مستشفى. محمد الفاتح يعمل مستشفى حط فيها 70 سرير يجي على نوالي كلية الطب ويجيب واحد اسمه أخ شمس الدين يقول له اعمل مرجع عشان يدرس فيه الطلاب، وكان المرجع اسمه مادة الحياة، وأطلق على المستشفى اسم دار الشفاء واستخدم له اشهر اطباء عصر من مسلمين وغير مسلمين، ووضع نظاما للارقام العلميه، فاطلق على المدرسين الكبار في الجامعه لقب استاذ وعلى مساعديهم لقب معين. كلمه دكتور دي دكتوراه، دي الحاجات دي بقى ما عرفناهاش الا بقى لما تخلفت امتنا وتخلف الجامعات. وتعتبر انظمه التعليم وانظمه التخصص العلمي الذي اشرف السلطان الفاتح بنفسه على وضعها مفخرة من مفاخره وعلامة حضارية بارزة ينبغي أن تسجل العثمانيين المسلمين. ويمكننا القول أن أنظمة التعليم في الدولة العثمانية قد قفزت قفزات رائدة على أيدي السلطان الفاتح، وقد كانت المدارس التي كان العثمانيون حريصين على إنشائها في كل مدينة تقع تحت سيطرتهم. طيب مدى اليهود الأرض المحتلة تحت سيطرتهم بيبنوا مدارس إخواننا الفلسطينيين يعلموهم الصرب من الارض المحتله بتاعتنا، بيجيوا مدارس ده بيقتنص الولد اللي هو بشر عشان يروح يجيب شويه ميه فضلا عن ما يسمحوش بتعليمه عشان نعرف ان المشروع الحضاري بتاعنا والمشروع الحضاري بتاع العثماني. ومنذ تاسيس الدوله العثمانيه على يد عثمان بن الطغرل فانها تدار باساليب عاديه بسيطه، وكان كل معلم يتبع الاسلوب الذي يريده. فلما فتح الله القسطنطينيه على المسلمين امر السلطان الفاتح بتاسيس مدرسه على مقربة من مسجد آيا صوفيا، وعهد بإدارتها إلى العالم المؤمن الشيخ مولى خسرو، ووضع لهذه المدرسة نظاما خاصا لم يثبت أن تطبق في جميع مدارس الدولة العثمانية، وفي نظام تعليم إسلامي وناسخه.
بالله الجهاز الحضاري. وبموجب ذلك النظام قسمت الدراسة الى مرحلتين. تبدأ الاولى فيها بتدريس العلوم الشرعية زي الكتاب بالظبط. اول حاجة الولد بيفتح عليه بالقرآن، مش يفتح عليه بالمغنى والمرأس وتحية العلم، يفتح عليه بالقرآن الكريم، يفتح عليه بالعلوم العربية، يفتح عليه بالتاريخ الاسلامي. يبقى التعليم مرحلتين، مرحلة الاولى تدريس العلوم الشرعية، التاريخ الاسلامي، العلوم الرياضية، العلوم الطبيعية. وكان على الطلاب في هذه المرحلة ان يحفظوا اجزاء معينة من القرآن الكريم. وكانت الدراسة في هذه المرحلة تعرف باسم دروس الخارج، علشان تشجيع التعليم الاهلي، عشان الامة تاخد مسؤوليتها، تقيم المدارس الخاصة، يبقى عندهم برنامج نفذوه، مش ينط لهم كل شوية. إذا وجد إن المساعد درس ملتحي، الأخت منتخبة، تحول إلى وظيفة إدارية. إذا لقى المسألة مهتمة بالقرآن، يقول لك المنهج الخفي. لا، لأن الدولة إسلامية، والنظام التعليمي هندسة عن الإسلام، يبقى كل واحد يعمل مدارس ويلتزم فيها بالسياسة العامة للدولة. فسياسة الدولة كما قلنا تعليم العلوم الشرعية، التاريخ الإسلامي، العلوم الرياضية، العلوم الطبيعية. المرحلة الثانية كان الطلاب يدرسون اللغة العربية ويتوسعون في دراسة الفقه الإسلامي، وتعطي أهمية خاصة لدراسة العلوم الرياضية والطبيعية بتوسع. وكان بإمكان كل من ينهي هذه المرحلة التي تعرف باسم دروس الداخل أن يتولى بعض الوظائف العادية في الدولة. طب ده مشروع حضاري ولا مش مشروع حضاري؟ ولا ده مشروع مسرحي وسينمائي؟ الله يخيبكم يا أبو عدن، الله حاجة عجيبة أوي. ولم يقف طموح السلطان العالم عند هذا الحد من التقدم العلمي، بل أصر على تطوير المؤسسات العلمية وأنظمتها بشكل يتناسب مع احتياجات الدولة التي أصبحت آنذاك بمثابة الدولة العثمانية. كانت الجامعة التي أسسها السلطان العالم إلى جانب المسجد الذي سمي باسمه علامة بارزة في خطة السلطان التي تهدف إلى رفع المستوى التعليمي والعلمي في الدولة العثمانية. وكانت الدراسة في الجامعة مقسمة إلى مرحلتين على النحو التالي. المرحلة الأولى الجامعية، تكلمنا عن التعليم العام، هم المرحلة الجامعية. المرحلة الأولى يستطيع الالتحاق بها طلاب مدرسة آيا صوفيا وغيرها من المدارس العثمانية بعد أن يكونوا قد اجتازوا بنجاح المرحلة الثانوية التي تعرف باسم دروس الداخل. الولد كان يقعد في المسجد أو في المدرسة ويتلقى عن أيدي العلماء، مش يقصى نظريتين ثلاثة وخلاص درس الرياضة. لا، لازم يدرس المنهج كله، سواء في الرياضيات او في الكيمياء او في الطبيعة او في الاحياء. عشان كده امال ايه الناس الامة يعني مصابة بانصاف المتعلمين الجهلة الذين يحصلون على درجات علمية، مجرد درجة علمية، ولكن تسألوا في تخصصهم. بل انا والله اشهد الله شهدت اساتذة جامعيين لا يحسنون قراءة القرآن، ما يعملوش بقراءة القرآن للتشكيل، ضمة ولا فتح ولا كسر. فانا عايز اقول ده نتيجة ايه؟ فساد التعليم بعد الدولة العثمانية. وكانت الدراسة في هذه المرحلة الجامعية تتم في 8 مدارس متجاورة، 8 مدارس بنيت حول مسجد السلطان الفاتح في اسلامبول. هو المدارس في حول المسجد، حول 8 مدارس تبني المسجد عشان الطالب يسمع نداء الله أكبر يتوجه إلى المسجد، يتوضأ ويصلي يرجع يواصل. وكان السكن إلى جوار المسجد، وكان هناك من يتولى تجهيز الطعام للطالب، بل وكان يتولى تجهيز المدرس الذي يتلقى على يديه. سبحان الله، المدرسة جنب الجامع والمستشفى جنب الجامع، وهي الدولة تتكفل بعلاج المريض على نفقة الإقامة، على نفقة الدولة العثمانية. إذا كان المريض عنده أولاد وعجز عن إعادتهم أثناء فترة مرضه، الدولة تتولى النفقة على أهله لغاية ما يخلص ويبرأ ويصنع للدولة. دي مش مشروعات حضارية يا ظالمة؟ ده ما يروحش مستشفى دلوقتي يجيب الدواء بتاعه يمكن يموت. يقول لك الدولة العثمانية كل حاجة بترتبط بالله، المدرسة مرتبط بالله، المستشفى مرتبط بالله، حتى المقصات كان يبقى عاملين في الطريق استراحات للمسافرين والتجار، عاملين لهم خان يخززون فيه فضائع، والمقصات للناس عاوزين ينزلوا مجانا، مش يدفع ما معاش ما ينزلش، لا، في مكان للدواب بتاعه، في مكان لحفظ الفضائع بتاعه، في مكان ينام فيه، وكل ده حوالين المسجد، ولذلك المسجد الجامع كان في وسط البلد، مسجد اسمه المسجد الجامع. مش الأمة التعبانة اللي احنا يعني من سوء حظنا ان احنا نعاصرها، نسأل الله السلامة والعافية. وكانت الدراسة في هذه المرحلة تتم في 8 مدارس، وتسمى هذه المرحلة بالدراسة المواصلة للصحة. خلي بالكم الدراسة الثانوية مرحلتان، الداخل والخارج، أول حاجة دراسة الخارج، وبعدين دراسة الداخل، بعدين دراسة الجامعية مرحلتان. تدخل الجامعة تؤهلك بقى ايه؟ للصح، علشان تتصل بالعلماء الأجلاء، ويسموها مرحلة الدراسة التي توصل إلى الصح، وهي كي تكون مطابقة لنظام الدراسة الجامعية الأولى في جامعاتنا المعاصرة التي تمنح الطلاب درجة البكالوريوس أو الليسانس. وكان بإمكان المتخرجين من هذه المرحلة تسلم وظائف هامة في مؤسسات الدولة وخاصة في المدارس. المرحلة الثانية الجامعية هي أقرب ما تكون إلى نظام الدراسات الجامعية العليا المعمولة به في جامعاتنا العصرية، والتي تمنح الطلاب شهادات التخصص العليا كالماجستير والدكتوراه والمستشارين. وكانت هذه المعرفة تعرف بمرحلة إيه؟ دراسة الصحن، لأن الطلاب يجتمعون في صحن إيه؟ الجامع أو الجامعة. ولا يلتحق في هذه المرحلة إلا الذين اجتازوا بنجاح مرحلة الدراسة الموصلة إلى الصح. وكانت الدراسة في مرحلة الصح تتم أيضا في 8 مدارس متجاولة، بنيت هي الأخرى حوالي المسجد، حول مسجد السلطان الفتح. يبقى شوف 16 مدرسة جامعية، 16 جامعة، جامعة المرحلة العادية وجامعة للدراسات العليا، 16 8 و 8 ينتقل من هنا ومن هنا، دراسة منظمة. ده بالإضافة إلى الدراسة الثانوية اللي هي مرحلة ما قبل الداخل ومرحلة الداخل. طيب ده مش مشروع حضاري ولا انجازات حضارية؟ الله أعلم، طبعا انجازات حضارية. ومن أجل التمييز بين مدارس المرحلتين كانت مدارس الصح تعرف باسم المدارس العالية، وتعرف المدارس الموصلة إلى الصح الموصلة إلى الصح باسم المدارس الصغرى. وكانت مدارس الصح تمد مؤسسات الدولة العثمانية باحتياجاتها من المؤهلين في جميع التخصصات، من قضاة، مفتين، أطباء، مدرسين، مهندسين، زراعيين، اقتصاديين. وقد تميز خريج مدارس الصحن بالالتزام الصارم بالإسلام عقيدة وعبادة وأخلاقا واستقامة، فقد كانت العلوم الإسلامية مادة أساسية تلقونها في جميع مراحل، يبقى مهندس مسلم. وكان يبذل قصارى جهده لاستخدام العلماء من شتى الأنحاء، ويسبغ عليهم رعايته ويغدق عليهم من كرمه، فتقاطر العلماء على اسطنبول لا طمعا في مال السلطان، وانما تقديرا لحبه للعلماء، لحبه للعلم وتكريم العلماء. ولم يمض وقت طويل على تاسيس الجامعه حتى طبقت شهرتها الافاق، واصبحت مهو افئده العلماء، واصبح التدريس فيها قمه طموح كثير من العلماء، ذلك فيه من علماء ذلك العصر. فقد كان الانضواء في سلك عداد اساتذتها مبعث فخار ومطار اعتزاز وشهادة بالنبوغ العلمي. ويعتبر عالم الرياضيات التركي علاء الدين بن محمد المعروف باسم علي كشتو، الذي اناط به السلطان الفاتح مهمة تدريس العلوم الرياضية في مدرسة صوفيا ثم في الجامع، واحدا من افداد علماء الرياضيات في عصره. طيب شوف المدرس النهارده في عصرنا اين موقعه في السلم الاجتماعي؟ في المؤخر. ليه؟ رغم ان المدرس هو معلم الام، هو اللي بيربي الطالب، هو اللي بيربي الحاكم، هو اللي بيربي الطبيب، هو بيربي المهندس، كان المفروض يبقى يهيئ له الوضع الاجتماعي الذي يليق بمكان المعلم. العلماء ورثة الانبياء، لكن ايه اللي بيحصل؟ دي البدايه، خفشوا من قدر المعلم، ضيعوا قيمته في السلم الاجتماعي، ضيعوا وضعه الاجتماعي. في المدرس بتاع المرحله الثانويه اذا كان راجل يعني نظيف اليد يتشعبط في الاتوبيس، واحيانا الزوم بتاعه يبقى يعني مركوع، واحيانا المدارس بتاعه لقد شاهدت والله طبقة من المعلمين في المراحل الثانوية وخاصة التعليم الأزهري والله يعيشون عيشة سيشكون من أجلها الحكام إن شاء الله بين يدي الله عز وجل. العلماء علماء العلوم الشرعية يعيشون في هذا المستوى. الولد بيدرس في الأزهر اللغة العربية والعلوم الشرعية مرتبه قد ايه؟ واللي بيدرس العلوم اللغة الإنجليزية مرتبه قد ايه؟ ليه التفرقة دي؟ علشان الناس تهرب من تدريس العلوم الشرعية، تهرب من تدريس اللغة العربية، تهرب من الاهتمام بالدين. دي قضية مؤامرة. وقرأوا كتاب الشيخ محمد قطب واقعنا المعاصر وكيف كانت المؤامرة على مناهج التاريخ ومناهج اللغة العربية ومناهج التاريخ مناهج اللغة العربية والتاريخ الإسلامي ومناهج الدين وإلى آخره إن شاء الله. تحدث شيء في خطبة عن هارون الرشيد وقال عنه أنه كان يشرب الخمر ويسمع الأغاني ويجالس الجواري وتميز عهده بقلة الفتوحات الإسلامية، فلا صحيح. لو كان الشيخ هذا الكلام قال فهو جاهل مخرف. ترجع إلى كتاب هارون الرشيد وارجع لكتاب تاريخ الدولة العثمانية الذي كتبه الأستاذ محمود شاكر وارجع لابن كثير وما كتبه عن هارون الرشيد وارجع إلى كتاب الطبري. هارون الرشيد كان من الناس الصالحين. بلغت الدولة الإسلامية أقصى اتساع لها في حدود في عهد من المحيط للمحيط، أسبانيا والبرتغال الإسلامية، القوقاز، شبه الجزيرة الهندية، آسيا، شبه جزيرة الأناضول، بدأ يزحف إليها الإسلام لغاية القسطنطينية، سوريا، فلسطين، الجزيرة العربية، أقصى اتساع. وكان الرجل يقول عنه يحج عاما ويغزو عاما. وايضا كمان يعرف انه كان قواما لله، وكان دائما يبحث عن العباد والصالحين يطلب منهم النصائح. ويمكن المره القادمه ان شاء الله اذا ربنا قدر ويسر هذا القادمه ناتي بنماذج من ذهاب هارون الرشيد الى العلماء يطلب منهم النصيحه، فكانوا ينصحونه ويغمزون له القول فما كان يغضب عليه. فهؤلاء الناس الصالحين. وطبعا حكايه انه يجلس في الجوار كل ده لا اصل له. لو تعلمنا مع مدرسه الاسلام يعني امسك عليك هذا، وما كانش يجب انك انت ترتب الكلام ده. انت المفروض تسمع كلام كله. مين اللي قال الكلام ده يا شيخ؟ تساله منين جبت الكلام ده؟ اذا عجز عن اعطائك مرجع يبقى الرجل اول حاجه تبين فساد قوله. اعطاك مرجعا يبقى على الاقل لابد عشان ان نكشف من الذي قال. فمش كل الذين كتبوا يجب ان ناخذ عنهم، زي ما قال الامام ابن سيرين ان هذا العلم دين فانظروا عمن تاخذون دينكم. هل الدفاع عن اراضي المسلمين في البوسنه والشيشان فرض كفايه عمل العين بالنسبه لنا؟ واذا توفرت فرصه للجهاد مع اخوانه هناك يذهب بدون اذن والديهم وجمالين الاستئذان؟ الجزء الاول، الدفاع عن ارض المسلمين الان فرض عين. جهاد العدو الصائم انقل ما قراته عن ابن قدامه في المغني على مسقط الجزء 15. جهاد العدو الصائم فرض عين وفرض عن الكفايه بحيث ان يحدث الكفايه. لكن هل الكفايه حادثه؟ لو الكفايه حادثه هل دفعتم عن اخوانكم في البوسنه والهرسك على ارض فلسطين الشيشان ولا سلمتموهم ولا عن المسلمين المضطهدين في غالب الخط؟ يبقى اذا فرض عين ونحن مقصرون فيه. دي قضية بقى للنضاعة. المسلمون آثمون لأنهم قعدوا عن تحرير ديارهم ونصرة إخوانهم ودفع العدوان الواقع عليهم. دي قضية لازم. أما فيما يتصل به أنه يخرج بدون إذن والديه أم يجب عليه الإذان، دي ما أشوف على الشيخ فوزي هيرضى برضه يجاوب عليها ولا يحولها على الشيخ محمد، ما أعرفش. محمد إن شاء الله. ما اسم الكتاب الذي قرأته قبل المغرب في حديث احفظ الله يحفظك؟ جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي. جامع العلوم والحكم في شرح 50 حديثا من جوامع الكلم تأليف ابن رجب الحنبلي البغدادي، مكتبة الرياض الحديثة وموجود في القاهرة. عاوز كتب عن السيرة الذاتية لمحمد الفاتح ومحمد بن أبي القاسم وعبد الرحمن الداخل. وهناك كتاب رجل اسمه العسمي كتب مجموعة كتب عن مشاهير قادة المسلمين. كتب عن عبد الرحمن الداخل، كتب عن محمد الفاتح، كتب عن صلاح الدين الايوبي، محمد بن ابي القاسم. وايضا محمود شاكر كتب مجموعه كتب منها عن محمد بن ابي القاسم. وايضا زياد ابو غنيمه كتب كتاب اسمه محمد الفاتح، زياد ابو غنيمه محمد الفاتح. اضف الى ذلك ما كتبه الدكتور محمد حرب العثمانيون في التاريخ والحضاره، العثمانيون في التاريخ والحضاره تاليف محمد حرب عبد الحميد، والناشر دار ستة شارع احمد فرخ، يعني على كل حال مجلد النص اللي هو دار الابحاث التركيه او اذا كان التعليم اساس العلوم الشرعيه هل يفهم من ذلك انه يجب علينا الابتعاد عن وسائل التعليم القائمه؟ لان ارجو توضيح لان هناك جماعات تحرم التعليم. وبعدين لا، لكن هل تعرف ايه القصور الموجود؟ واذا استطعنا ان احنا نبني مدارس اسلاميه خير وبركه، وان كنا محاصرين نحن محصورون، ليس لنا حقوق الاقاليات غير المسلمه الذين يبنون المدارس في كل البقاع، وايه ارض متسعه واساطيل للنجل ضخمه، والمسلمين المساكين لا ارض يبنون عليها ولا اساطيل للنقل، وحتى اذا بنوا جهد من قدير مطاردون. فبناء المدارس الاسلاميه الكتاتيب ايضا في نفس الوقت، يعني الفلسطينيون ما توقف التعليم لديهم رغم انهم يقاتلون الاحتلال، العمليه التعليميه شغاله في البيوت. اخوانكم على ارض البوسنه والهرسك لم تنقطع المدارس، الدراسه في المدارس والجامعات طيلة السنوات الثلاث الماضيه. سبحان الله. فليه احنا ما نعتبرش نفسنا تعيش ظروفا مثل هذه الظروف، ونتحول بيوتنا الى مدارس عشان تعوض اولادنا النقص في العلوم الشرعيه والعلوم الكونيه، بدل ما تعلموا تفتحوا تعالوا قدام التلفزيون خمس ساعات ثلاث ساعات، واتضح ان الولد يقعد في 10 سنين امام اجهزه الاعلام قبل ما يقعد في فصل الدراسه 10 سنين. طب ما بعمل له برنامج في البيت في المسجد اديله العلوم الشرعيه؟ مش ممكن ده، بس احنا كسالى، احنا كسالى مش عارفين ابدا ايه واجبنا. الامعاخ تحجرت، مفيش حد بيحاول يشتغل، كل واحد يقول لك اعمل ايه؟ الله انت كل حاجه تستنى انا اعمل ايه؟ طب انت بتسالني انت، ما انا قلت لك في نقاط اساسيه، اعتبر نفسك مسؤول عن هذه الامه، عن نصره دينها، عن تعليم ابنائها، لا تكلف الا نفسك وحرض المؤمنين، فقد ابتلينا لا تقاتل لا لا فقد بسبيل الله لا تكلف الا نفسك وحرض المؤمنين، تنزع الخوف من قلبك، تكن ايجابيا مبادئا، تغار على دينك. نمرة واحد لازم تضعها في الاعتبار، تدرك انه لا سبيل لانهاء غربتنا الا بسلوك طريق اصحاب الدعوات، ان تضم جهدك الى جهد اخوانك، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ايضا من الاشياء اللي احنا قلناها، قوا انفسكم واهليكم نارا، اصلح الاسره هي القلعه الحصينه، في خلالها يتربى الام والاب والاولاد. الاب هو الركن الاول، الام على قدم ركن ثاني في البيت، تكفير النسل واحسان تربيته واجب. هات 10 و15 وانت طالع، واعلم ان الرزق بيد الله، ما تبقاش كسلان والست كسلانه. هما اولادنا لما الجهاد والقتل والشهداء نعوض ده منين؟ يبقى قوا انفسكم واهليكم نار، تحرير الولاء والبراء، تحرير الولاء والبراء. ولا اقل الا ولا رسول المؤمنين اللي بيسالني الشيشان والحسن الهبل انت عملت ايه؟ تقول اصلهم قتلوا غزيه الغزه، ابدا الغزه مستمره. صحيح الناس بيتلقون ضربات، لكن لغاية النهاردة بيشتغلوا، ناس عارفين طريقهم، اغلب اربعة منكر واصبر على ما اصابك، رغم انهم بيتلقوا ضربات، ناس نظروا انفسهم لله ثم لامتهم، باعوا انفسهم لله. سقط واحد منهم، اعتقل شاب منهم، طرد شاب منهم، الباقي بيصن سلف نفس الطريق، ما بيخافوش لانهم باعوا انفسهم لله. مش بلاش دول، ده حتى ثالث، كيف تصل الى اخوانك المضطهدين المبتلين في سبيل استقامه هذا الدين؟ فالمساله ما تسالش تقول لي انا اعرف اعمل ايه؟ تحرير الولاء وتحرير البراء، تعلن براءتك من اعداء الله، تعرفهم. وكذلك الرسول اتى الى السبيل كبير المجرمين، عرفتهم، اسرعوا مراكز القوه، مركز قوتهم على امتداد رقعه العالم. من هم؟ انت مش مهندس وانت طبيب وانت عسكري وانت كذا وكذا وده راعي وده رعية وده حاكم وده محكوم. ما شغلتكم ايه؟ المسألة مثلا كل واحد يقول لك انا المفروض ان هذا يتحول لدى ولاة الامور وابناء هذه الامة، بس كل واحد يحط في اعتبار انه مسؤول عن هذه الامة الى خطة عامة. ولا لا يعني تصور العدو الذي عدونا يربي اولاده، اليهود في الارض المحتلة يربي اولادهم منذ الصغر على كره المسلمين والعرب. ولا قبض عليه سنة 48 سومالي مسؤول عن مذبحة دير ياسين وكفر القاسم، بيسألوه يقول له يعني كم قتلت من ابناء العرب؟ يقول له 13. يقول له هل اكتفيت؟ يقول له لا، لازلت عطشانا لشرب المزيد من دماء. قال طيب يعني الارض دي ما تقدرش تعيش مع بعض؟ قال له لا، الارض لا تتسع لشعبين. طيب اعمل ايه؟ قال له معاونة القتل والشرب مرة اخرى من دمائهم. بيرضعوا الكرد والولد من نعومة اصفاري يعلمه على الاشتباك. مش الولد، الشعب اليهودي الاربع مليون تحت السلاح. المرأة اليهودية متعلمة كيفية الاشتباك في السلاح الابيض، كيف تصارع، كيف تقاتل. الولد بيده السلاح من نعومة اصفاري، بيجهز نفسه للقتال، كمة كلها تحت السلاح منذ الطفل غدرة. اما نحن انتوا فين؟ يعني لا قيمة لكم غزاء كغزاء السيف. هديكم بترقصوهم وتخلوهم يغنوا لانه علشان تحوزوا سلاحا تتعلم الجهاد جريمة، علشان تدرب ابنك كيف يدافع عن نفسه جريمة، علشان تعلم الولد شوية كورة تنظيم اسمه تنظيم الكورة، اطفال يصيفون تنظيم الاطفال. سبحان الله، ليه؟ علشان الامة تظل معطلة، يأتي العدو ويكون لها فيها ذبح. مين المسؤول عن هذا؟ انا بعتقد الامة بالدرجة الاولى. لا تقول لي انا مغلوب على امر الله، انت جبان، انت انسان لا تحسن التفكير لنفسك فضلا عن تفكر لامتك. منتظر ايه؟ هي موتة موتة، بس مت واقفا وانت تعد نفسك لمواجهة اعداء الله. انا اقول للاخوية الاخ اللي بيسألني بيقول لي دايما نترك التعليم ما نتركوش. لا، احنا ما نتركوش. طبعا فات انا ادخل تكليف اخي الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا من مات ولم يغد ولم يحدث نفسه بغد مات على شعبة من النفاق. يعني الجهاد فريضة ماضية اليوم. دي اساس حاجات كل واحد يبتدي يفكر في نفسه. اذا قدر لنا وتعرضنا لغزو اجنبي وهو على الابواب اسال الله ان لا يكون، لكن الكتب تقول على الابواب، نسال الله ان لا يكون ويكذبنا. واحد من يقول يا شيخ اقول له عندي مش عند جهينة الخبر اليقين وقطع الجهيزة قول كل خطيب. شوفوا حالكم المناورات اللي بتجري على امتداد رقعة العالم وحركة القوات الأوروبية والإنجليزية والأمريكية واليهودية، المناورات المشتركة على أرض المسلمين وخارج بلاد المسلمين. أنت بتفكروا بترقبوا بتلاحظوا؟ ما أعتقدش. إلا من رحم ربي في قلة طبعا، لكن استعنا بصبر وأرجو أن يصيبنا ذلك بالإحباط، لأن ربنا إن شاء الله علمنا عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة أمتي ظاهرين على الحق. بهذه الخلة ربنا سينصر الدين، ولكن بعد ما تتعذب الأمة عدك محترمة، لأن الجيل الجبان لا يصلح لشيء. ربنا كان العرب مادة في الإسلام، أمة مجاهدة هي التي وصلت بالإسلام إلى الشيشان إلى القوقاز إلى الصين إلى الهند إلى أوروبا الشرقية والغربية. دي حقيقة. هذه الأمة نسيت دورها. ماذا كانت النتيجة؟ أصبحت قوقازة. بدأ فين الجهاد؟ على أرض الشيشان. يعتمد القوم من غيركم استثناءهم في البوسنة والهرسك شعب مقاتل، على أرض فلسطين شعب مقاتل، كشمير شعب مقاتل، مالي حركة جهادية. سبحان الله، واحنا فين؟ متجر الكورة بنغني بنرقص وبنعظم العالم. عزو إلى إخوان إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. برضه كل الأخ اللي بيسأل كل الجهاد نعمل إيه؟ كل الرغي اللي بيرغوه العلماء دول ويقولوا الناس لسه مش عارف الاخر نعمل ايه؟ ان شاء الله لا اله الا الله.